بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا المقدمات التي وضعها الإمام الشاطبي بين يدي كتابه، والآن ننتقل إلى القسم الأول من الكتاب. إذن المقدمات الأولى هي مقدمات عامة كلية في الأصول وغيره. الآن هناك أقسام يدخل فيها الإمام الشاطبي في مباحث أصول الفقه على طريقته التي ابتدعها ويعني اخترعها الإمام الشاطبي في نظرات كلية في أصول الفقه. يعني أصول الفقه هم نعرف الآن بيتكلموا مثلا عن الكتاب، عن السنة، عن الإجماع، عن القياس، بكلام تفصيلي، أحكام جزئية من حيث الدلالات وما شابه ذلك. حتى عندما يتكلمون عن الأحكام بيشرحوا الحكم التكليفي والحكم الوضعي وما شابه ذلك، ثم بينتقلوا إلى الأدلة، كلام تفصيلي جزئي. أما الآن الإمام الشاطبي سوف يتعرض إلى شيء مما تعرض له العلماء في كتبهم، لكنه سيضيف الآن أبحاثا كلية ونظرات عامة شمولية على مسائل مخصوصة في أصول الفقه، وذلك لإتمام الفائدة التي وضعها علماء أصول الفقه. فالآن القسم الأول من الكتاب هو مباحث الأحكام، قسم الأحكام الشرعية. العلماء في كتب الأصول عرفوا الحكم الشرعي، تعرفوا الحكم بثلاث أقسام: عقلي وشرعي وعادي. العقلي والعادي يشرح في العقيدة، الحكم الشرعي يشرح في أصول الفقه. عرفه العلماء بقولهم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف والوضع. إذن هو الخطاب الإلهي المتعلق بأفعال المكلفين من حيثيتين، إما التكليف وإما الوضع. وبناء عليه انقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. فالحكم التكليفي هو الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والتحريم والإباحة، أي خمسة. والحكم الوضعي هو السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة والقضاء والأداء والفساد والصحة، وهذه المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية. لذلك الآن الإمام الشاطبي سوف يتعرض الآن إلى مباحث الحكم التكليفي والحكم الوضعي بنظرات وضعية، بنظرات كلية شمولية، وليس من باب شرح هذه الأقسام شرحا جزئيا كما فعل علماء الأصول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى
أحكام الشرعية
قسمان
بالرفع يعني
أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع.
هذا اللي قلنا من حيث التكليف أو من حيث الوضع. هلا مثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم شرعي، خطاب شرعي، لكن شوفي تكليف، بإيش تكليف؟ بالصلاة والزكاة. طيب لما ربي يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذا خطاب وضعي. لماذا؟ لأن الله جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. لاحظوا هنيك أوجب الصلاة، هنا جعل الدلوك سببا للصلاة. طيب قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا حكم تكليفي، خطاب تكليفي هذا. لماذا؟ لأنه يدل على حرمة الزنا. طيب بينما قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا أخواننا فيه خطابان. الخطاب الأول أن الزنا سبب للحد، والثاني وجوب الحد عند الزنا. فنقول أما الأول فحكم وضعي وأما الثاني فحكم تكليفي. إذا الأول حكم وضعي والثاني حكم تكليفي. لما ربي يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا حكم تكليفي لأن الله أوجب فيه الصيام. طب عندما يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا حكم إيش؟ هذا حكم وضعي لأن الله جعل فيه الشهود الشهر سببا للصيام، لوجوب الصيام، هذا حكم وضعي. نعم.
والآخر يرجع إلى خطاب الوضع، فالأول ينحصر في الخمسة.
أن الأول الحكم التكليفي، ما هي الخمسة؟ نعم،
فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل.
شوفوا إخواننا لما قال خمسة ما عد هون ليه؟ لأنه هو الآن عم يحكي مع إنسان دارس أصول وماكن، هيك الأصل يعني أن هالمسائل مذكورة بكتب الأصول. هي الخمسة إخوان شو هي؟ الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. طبعا زاد الحنفية الكراهة التحريمية والواجب. نعم. فالقسمة سباعية عند الأحناف وخماسية عند الجمهور. نعم. وطبعا يعني هذا كلمة الإيجاب والندب والتحريم والإباحة والكراهة، هذه مصطلحات علماء الأصول في أقسام الحكم التكليفي. الفقهاء ماذا يقولون؟ الواجب، الوجوب يعني، مو الإيجاب. يقولون الحرمة مو التحريم. يقولون طبعا الندب والإباحة والندب والكراهة نفسها، أما المباح بدل الإباحة. ليه؟ قال وذلك لأن الحكم الشرعي عند علماء الأصول يرجع إلى خطاب الله، فنقول أوجب الله الصيام، حرم الله الزنا. نعم. بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو الأثر الحاصل من خطاب الله، الأثر الحاصل من خطاب الله. يعني لما ربي أوجب الصيام شو صار حكم الصيام؟ واجب. فنقول الإيجاب حكم شرعي عند علماء الأصول، والوجوب حكم شرعي عند الفقهاء. طيب لما ربي قال ولا تقربوا الزنا، نقول هذا خطاب شرعي يفيد حرمة الزنا، هذا عند علماء الأصول. طيب التحريم، إذا التحريم تحريم الزنا خطاب شرعي. الآن إخواننا الحكم الثابت بالتحريم وهو الحرمة، هذا حكم تكليفي عند الفقهاء. لذلك المصطلحات تختلف. الإيجاب من أقسام الحكم التكليفي عند علماء الأصول، الوجوب هو ثمرة الإيجاب، التحريم ثمرته الحرمة، الإباحة ثمرتها أن يكون هذا الشيء مباحا. نعم.
وهي جملة، المسألة الأولى
شلون جملة؟ عيدا.
فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل، وهي جملة.
لا جملة،
جملة
خبر. يعني أنا هي متعددة يعني، وهي كثيرة، ما هي هيك قصده؟ نعم.
المسألة الأولى، المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب.
شوف هالمسألة إخواننا هي يعني دقيقة جدا. هلا علماء الأصول بيقولوا المباح ما لا طلب فيه ولا يعني لا فيه إثم بالفعل ولا فيه إثم بالترك، وأني ولا في ثواب على الفعل ولا ثواب على الترك، أنت ما هذا المباح. نعم. فهنا نظرة أخرى إخواننا، شو قال لك؟ المباح ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك، ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك، وهذا هو المباح في ذاته من غير العوارض الطارئة أو اللاحقة به. نعم.
أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب
سبحان الله إخواننا، يعني يتصوروا هذه المسائل أديش مسائل مهمة أن يتقنها قارئ علم الأصول. يعني المصطلحات هذه، يعني مرة أمر معيب فعلا إنسان عم يسأل دكتوراه بأصول الفقه، أثناء المناقشة صاروا يسألوا عن السبب والشرط وكذا، ما عرفون مع أنه عم يسأل دكتوراه بأصول الفقه، مع أنه هذه إخوانا من مبادئ أصول الفقه، هذه من الأوليات هي، وينبغي على الإنسان أن يتقنها ابتداء. لذلك عندما ضعفت العناية بهذه المسائل عند طلبة العلم صار الضعف في الكليات. دائما إخوانا الضعف في الجزئيات في إتقان الجزئيات يسري إلى الضعف في فهم الكليات. نعم هذا يسري هذا إلى ذاك. نعم.
أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور. أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك.
يعني أنت مخير بين أن تفعله وأن تتركه، فإذا فعلت فلا حرج وإذا تركت فلا حرج. لذلك إخوان المباح خط عريض يسع الفاعلين والتاركين، خط عريض يسع الفاعلين والتاركين، ولا يعتبرون مختلفين. لماذا؟ لأنهم في حيز المباح. نعم.
من غير مدح ولا ذم.
تمام. مدح لفاعله أو ذم لفاعله، أو مدح لتاركه أو ذم لتاركه. نعم.
لا على الفعل ولا على الترك.
نعم.
فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق.
الآن لما بترك الحرام إخواننا مع ملاحظة النهي أنا مثاب، يعني بترك الحرام إخواننا من غير ملاحظة النهي ما له مثاب، يعني بترك النهي الحرام من غير أن يلاحظ النهي ليس مثابا. يعني الإنسان ما بشرب خمر لك أنا بصراحة ما تربينا على هالأمر هذا وصحتي أنا وشان ناحية صحية وما شابه ذلك، من أنت ما لك أجر. ليه؟ لم يفعل ذلك طاعة لله. أما إنسان بيمتنع عن الخمر لأن الله حرمه هذا يثاب. الذي يترك الزنا إخواننا أنه يعني هالأمر كله هو الآن محاط بباله، شو بقول له؟ لست مثابا. أما أنا أترك الزنا طاعة لله. أحيانا الإنسان بيكون منطلق الداخلي طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم بالاستمرار صار عادة، يعني اعتاد ترك الحرام، اعتاد الكمال، اعتاد الفضائل. هذا الإنسان إخواننا يثاب لأنه انضاف إلى الدافع الشرعي العادة والاستمرار، فصار إخواننا هذا الإنسان ينفر من المعصية نفورا طبعيا بعدما كان النفور شرعي. الإنسان المؤمن ينفر من المعصية نفور أصله إيش؟ شرعي، لكن مع الأيام بالتربية والاستمرار شو بيصير نفوره؟ طبعي، فينضاف النفور الطبعي إلى النفور الشرعي. فالله تبارك وتعالى قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني هذا الإنسان إخواننا صار يترك المعصية نفورا منها، لكن بعد إيش؟ بعد مجاهدة طويلة. نعم.
لعدم تعلق الطلب بالترك، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب.
هذا إيش؟ أنه لا يثاب على الترك لأنه ما في طلب ترك. أنت متى تثاب؟ إذا فعلت ما يطلب منك. الترك مو مطلوب منك المباح، لذلك لا ثواب على الترك. نعم.
ولا طلب فلا طاعة.
تمام. طالما أنه ما في طلب إذا ما في طاعة، ما في أمر بالترك إذا أنت ماذا تطيع؟ نعم.
والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب، في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك.
مين؟ الواجب والمندوب غير مطلوب الترك. هل طلب الله منك ترك صلاة الظهر؟ طبعا لا. طيب هل طلب منك ترك صلاة الضحى؟ طبعا لا. إذا ما في طلب ترك. قال وكذلك المباح ليس فيه طلب الترك، فكما أنك لو تركت الواجب لا ثواب لك لعدم الطلب، ولو تركت المندوب لا ثواب لك لعدم الطلب، كذلك لو تركت المباح لا ثواب لك لعدم الطلب. نعم.
فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما.
شوفوا الآن إخوانا، تارك صلاة الظهر يأثم. احنا مو نقاشنا بالإثم، نقاشنا بإيش؟ بالثواب. هل يثاب على ترك الظهر؟ جواب لا. طب لماذا لا يثاب؟ مو لأنه حرام، لا مو هاي الفكرة، لأن الثواب يثبت عند ثبوت الطلب، فحيث لا طلب لا ثواب. نعم.
كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا. لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح بأنهما مطلوب الفعل، فقد قام المعارض لطلب الترك وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطلب الترك وهو التخيير في الترك، فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه. والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله، من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول في نفسه. والرابع إجماع المسلمين على أن
هذا الثالث.
والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله.
صار إخواننا هذا فعل وهذا ترك، صار هذا مثاب على الفعل وهذا مثاب على الترك، فكيف يثاب الشخصان على أمرين متناقضين فعل والترك؟ هذا تناقض إخواننا. لذلك المباح لا ثواب فيه ولا عقاب. طبعا إخواننا احنا قد يخطر ببالنا اشكال انه المباح قد تنضم اليه نيات صالحه، او قد تنضم اليه نيات سيئه ذريعه على الحرام، فهنا نقول يصير مطلوب الترك او مطلوب الفعل باعتبار اخر. احنا عم نحكي المباح بغض النظر عن هذه المآلات او هذه العوارض، المباح من حيث انه مباح. لذلك اولا يجب عليك ان تجرد المباح عن العوارض والقرائن والذرائع والمآلات، ثم بعد ذلك تفهم هذه المسألة. أما اللي بيفهم المباح دائما ذريعة للحرام، صعب يفهم أنه فعل المباح مثلا ما في إثم أو تركه ما في ثواب. يعني اللي ما بيحسن إخواني يفك المباح عن النيات العارضة له، هذا صعب يفهم المباح أنه شنو لا ثواب ولا عقاب فيه. لذلك يجب عليك أولا أن تجرد المباح عن القرائن وعن العوارض، ثم بعد ذلك تتكلم عن المباح مجردا. نعم.
من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول في نفسه. والرابع إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره.
ليه؟ من ما في طاعة نذرا علي أن أترك هذا الأمر المباح لا يلزمه شيء. نعم.
بأن يترك ذلك المباح وأنه كنذر فعله. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه.
أما إذا كان شيء ما في طاعة ما في وجوب. نعم.
فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر، لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه. قال مالك: أمره صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية، فجعل نذر ترك المباح معصية كما ترى. والخامس أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه، وقد فرضنا أن تركه وفعله عند الشارع سواء، لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله، وهذا باطل قطعا.
إنه طالما الفعل فعل المباح لا ثواب فيه، فلو كان الثواب على الترك كان تارك المباح أعظم أجرا عند الله ممن أعظم درجة ممن فعله، هو عملية اثنين بعضه. نعم.
فإن القاعدة المتفق عليها أن الدرجات في الآخرة منزلة على أمور منزلة على أمور الدنيا، فإذا تحقق الاستواء في الدرجات وفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان، فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك، وإذا فرضنا تساويهما تساويهما في الطاعة في الطاعات، والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل، فيلزم أن يكون أرفع درجة منه. هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة،
أن تارك المباح لا يكون أعظم درجة من فاعل المباح، وذلك لأنهما في درجة واحدة الفاعل والتارك.
اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك، وإن لم يطع فلا كلام في هذا. والسادس اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك، يظلم
إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك.
كاتبين تحت أي نفسه بالحمل عليها، أن يعني يظلم نفسه،
أيوة يظلم نفسه، يعني بمعنى إيش؟ أنه أي يجاهدها، يعني صار المجاهدة هون أمر آخر، يعني أنا أترك الآن مباح مجاهدة للنفس، بس هذا شو تفقنا؟ هذا أمر عارض، ما هيك؟ هذا أمر خارج عن المباح هذا، لأنه لما بجاهد نفسي مو بقصد تعذيبها وإنه بقصد تهذيبها، لذلك هذه النية العارضة جعلته في حيز الطاعات.
والسادس أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع من حيث النظر إليه في نفسه، وهو باطل بالإجماع، ولا يخالف في هذا الكعبي، لأنه إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل.
يعني قال لك الكعبي من المعتزلة أن المباح يستلزم إما فعل الخير أو الشر، فبالتالي يكون مطلوبا أو مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، يعني هذا بالنظر إلى المآلات، إلى النتائج، إلى اللوازم، إلى التوابع. أما المباح في نفسه هذا درجة مستقلة تبحث في نفسها. نعم.
وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم. وأيضا فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح، لأنه مستلزم ترك الحرام، ترك حرام، بخلافه بالنظر إلى تركه، إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا، ولا فعل مندوب فيكون مندوبا. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق، وذلك باطل باتفاق. والسابع أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك المباح إذن فعل مباح. وأيضا القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد حسب ما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعا، وذلك تناقض محال. فإن قيل هذا كله معارض بأمور،
نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.